بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يوجد أسلوبان لتقييد إطلاقات الأحكام الاختيارية لكي نثبت الأجزاء. الأسلوب عليكم السلام ورحمة الله. الأسلوب الأول كان عبارة عن الاستلزام العقلي للحكم الاضطراري مع الأجزاء، وهذا كان مبتني على دعوى الحاصل في ثلاثة وجوه إلى آخر ما بحثنا. ثم تحولنا إلى الأسلوب الاستظهاري، فهناك عدة تقريبات للأسلوب الاستظهاري. هذه التقريبات تسعى إلى إثبات أن ظاهر الأدلة التي شرعت لنا الحكم الاضطراري كالحكم بالصلاة جالساً، كالحكم بالصلاة مع التيمم إلى غير ذلك، نستظهر من هذه الأدلة الإجزاء، وبالتالي نقيد بذلك إطلاق الحكم الواقع، إطلاق دليل الحكم الاختياري الذي يقتضي عدم الإجزاء، لأنه إطلاق دليل الحكم الاختياري يقتضي عدم الإجزاء بطبعه، لأن دليل الحكم الاختياري يقول صلي قائماً يشمل بإطلاقه حتى من كان قد ابتلى بالإضطرار في نصف الوقت ثم زال عنه الإضطرار، هذا إطلاق صلي قائما يشمله. إذن فلا بد عليه أن يعيد صلاة قائما. إطلاق الصلاة الاختيارية، دليل الصلاة الاختيارية تقتضي عدم الإجزاء. إن ريدنا نتخلص من هذا الإطلاق فنقول بأنه الظاهر أدلة الحكم الاضطراري تدل على الإجزاء فتقيد هذا الإطلاق. وكان لهذا الأمر عدة تقريبات. التقريب الأول بحثناه بالأمس، وقلنا بأن هذا التقريب الأول لا يجري في الأحكام الظاهرية، في الحكم الظاهري بعد تفسيره بكونه نوعا من الأحكام الثانوية. التقريب الثاني للأسلوب الاستظهاري هو، عليكم السلام ورحمة الله، هو أنه في بعض الحالات، لا في هذا التقريب الثاني لا يدعي دائما يجري، لا في بعض الحالات، في الحالات التي يكون دليل الحكم الاضطراري بل ظاهرا في البدلية والتنزيل منزلة الحكم الواقعي، تنزيل منزلة الحكم الاختياري، من قبيل ما ورد حول التراب بأنه أحد الطهورين. ما معنى أحد الطهورين؟ يعني أنه من الأساس الصلاة لا بد وأن تكون بطهارة. أحد الطهورين هو الماء، والطهور الآخر هو التراب. إذن فالطهارة الترابية بديلة عن الطهارة المائية، أو نازلة منزلة الطهارة المائية. يستفاد هذا المعنى من تعبير أن التراب أحد الطهورين. فإذا استفيد شيء من هذا القبيل، هذا المعنى، معنى بدلية أو التنزيل، إما بالظهور اللفظي مثل هذا، أو بمناسبات الحكم والموضوع. قد يدعى مناسبات الحكم والموضوع في الحكم الاضطراري بأنها تدل على أن مثلا الصلاة جالسا جاء لأجل علاج الاضطرار، إذن فهو بديل عن الصلاة قائما لو استفدنا هذا المعنى بمناسبات الحكم الموضوع، استفدنا البدلية أو التنزيل أن الصلاة جالسا نزلت منزلة الصلاة قائما. إذا استفدنا هذا المعنى إما بالظهور اللفظي أو بالظهور الناشئ من مجموعة القرائن اللفظية وغير اللفظية والمقامية مناسبات الحكم الموضوع، عندئذ يترتب عليه الإجزاء، وذلك لأن معنى البدلية والتنزيل أن هذا يحقق تمام ما يحققه ذاك، فكما أنه لو كان يستطيع أن يصلي قائما لم يكن عليه أن يعيد، كذلك لو صلى جالسا ليس عليه أن يعيد بعد زوال عذره، فيكون الصلاة جالسا أو الصلاة بالطهارة الترابية يؤدي تمام ما يؤديه الصلاة القيامية أو الصلاة بالطهارة المائية، وهذا ينتهي إلى الإجزاء، لأنه إذن لا يجب عليه الإعادة، كما أنه لو كان قد صلى قائما أو بالطهارة المائية لم يكن عليه أن يعيد، هذا الشخص أيضا ليس عليه أن يعيد. هذا هو التقريب الثاني للأسلوب الاستظهاري لإثبات الإجزاء، وبهذا نقيد إطلاق دليل الحكم الاختياري. وهنا ينبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على أنه الإشكالية التي أثرناها في التقريب الأول هنا ما تجري. الإشكالية التي أثرناها في التقريب الأول أنه لو تم إطلاق مقامي، هناك نقول إطلاق مقامي دال على أن الحكم الاضطراري بل يشمل هذا الإنسان، على أن الحكم الاضطراري مو يشمل بل أنه بالإطلاق المقامي لا يوجد له سوى هذه الوظيفة، وبعد ما عنده وظيفة ثانية بأن يعيد. هذا الإطلاق لو تم إطلاق مقامي سيتعارض هذا الإطلاق المقامي مع إطلاق دليل الحكم الاختياري الدال على عدم الإجزاء. هذه الإشكالية ما تجري في هذا التقريب الثاني، لأنه لو تم ما قلناه من استظهار البدلية والتنزيل للحكم للعمل الاضطراري عن العمل الاختياري، أن الصلاة بالطهارة المائية الترابية منزل منزلة الصلاة بالطهارة المائية، أو أن الصلاة جالسا منزلة منزلة الصلاة قائما، أو بديل عن هذا الشيء، لو استظهر فسيتقدم هذا الاستظهار على إطلاق دليل الحكم الاختياري بالناظرية. هذا نوع من الحكومة عند أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث حكومة دليل على دليل آخر يقول بأن المهم في حكومة دليل على دليل آخر أن يكون هذا ناظرا إلى ذاك، بالناظرية يتقدم عليه لا بالأخصية لا بالقيد، هذا مو من باب التقييد مو من باب التخصيص، بل من باب أن هذا ناظر إلى تفسير ذاك، ناظر إلى تغيير ذلك الحكم وتفسير ذلك الحكم أو التصرف في ذلك الحكم بالناظرية، حتى وإن لم يكن بلغة توسعة الموضوع أو تضييق الموضوع، لأن الأصحاب المشهور يفسرون قاعدة الحكومة بالتصرف في الموضوع، بأن أحد الدليلين يوسع من موضوع دليل الآخر أو يضيق من موضوع دليل آخر بالجعل الاعتباري. أستاذنا الشيخ يقول ما يختص بحالة التصرف في الموضوع، حتى لو كان يتصرف في الحكم لا في الموضوع، ولكن بلسان الناظرية، هذا بعد ما يحتاج أن يكون أخص من حتى يخصصه أو فيه قيد يقيد ذاك، نفس الناظرية تكفي لتقديم هذا على ذاك. إذن فهنا بعد ما يمكن أن نقع تعارض، لأنه التعارض يزول بالناظرية، بناظرية دليل الحكم الاضطراري على الحكم الاختياري، فذاك الإطلاق يزول، يعني لا نعمل بذاك الإطلاق، يسقط عن الحجية، إطلاق الدليل الحكم الاختياري يسقط عن الحجية بسبب بل ظهور دليل الحكم الاضطراري في البدلية أو التنزيل، لأن هذا يكفي للناظرية إلى ذاك فيتقدم عليه، يتقدم عليه بالناظرية. هذا هو التقريب الثاني للإجزاء، التقريب الثاني للإجزاء بالأسلوب الاستظهاري. وهناك إشكالان من قبل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، هو ذكر تقريبا من المحتمل أن يقصد هذا التقريب، لأن غالبا يعني عبارات المحقق العراقي بها تشويش، وأورد عليه بإشكالين، الإشكالان يذكرهما أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ويرد عليهما الآن ماكو داعي، لأن هذا بحثنا سابقا بالتفصيل. هنا نريد أن نبحث أنه هل يمكن سراية هذا التقريب إلى بحثنا، إلى بحث الحكم الظاهري. إجمالا هذا التقريب لو تحقق شرطه فهو صحيح في باب الحكم الاضطراري، صحيح أستاذ الشهيد أن يقول هذا صحيح لو تحقق شرطه. شرطه شنو؟ أن يكون هناك ظهور في البدلية والتنزيل، إما ظهور لفظي أو بمناسبات الحكم والموضوع بمجموعة القرائن. لو تحقق هذا الشرط، وليس نادرا تحقق هذا الشرط كما في أستاذنا الشهيد قال في مثل التراب أحد الطهورين، وقد يتم هذا بمناسبات الحكم والموضوع في الصلاة جالسا يكون بديل عن الصلاة قائما، لو تحقق هذا الشرط فهذا التقريب يتم للإجزاء. فلا بد وأن نقول أنه بعد ما يحتاج إلى إعادة في داخل الوقت، بل يكتفي بالصلاة التي صلىها في أول الوقت. هذا التقريب هل يمكن سرايته إلى بحث الحكم الظاهري؟ أقول بالنسبة إلى الحكم الظاهري الأصحاب ما يقبلون هذا التقريب، ما يصرون هذا التقريب إلى الحكم الظاهري. لماذا؟ لأنهم أساسا ما يقدمون الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، بل يجمعون بينهما ويتورطون في مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وكيف لا يحصل تضاد بينهما إلى غير ذلك. فهم لا يؤمنون بتقديم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، حتى نقول بأن هذا التقديم هل يوجب تقييد الحكم الواقعي أو لا يوجب تقديم الحكم الواقعي، هل فيه نظرية أو ليس فيه نظرية أو غير ذلك. وعلى هذا الأساس فهم ما يبنون على الإجزاء فيما إذا الإنسان صلى قصرا مثلا في أول الوقت اعتمادا على حكم ظاهري ثبت له، ثم في أثناء الوقت انكشف له بطلان هذا الحكم الظاهري، بطلان بمعنى أنه لا يطابق الحكم الواقعي، لا يوافق الحكم الواقعي، فثبت أن الحكم الواقعي الذي كان عليه كان عبارة عن الصلاة تماما لا قصرا، فبعد أن انكشف له ذلك هل يجب عليه الإعادة؟ قالوا نعم يجب عليه الإعادة، لأن الخطاب الواقعي سيشمله، وماكو موجب لرفع اليد عن إطلاق هذا الحكم الواقعي، فيشمله الحكم الواقعي، فلا بد عليه أن يصلي مرة أخرى صلاة تامة إذا انكشف أن هذا كان هو الحكم الواقعي له. هذا إذن الأصحاب ما يصرون هذا التقريب إلى بحث الحكم الظاهري، ولكننا الظاهر نستطيع أن نسري هذا التقريب إلى بحث الحكم الظاهري، لأننا نرى بأن الحكم الظاهري يتقدم على الحكم الواقعي، يسقط الحكم الواقعي، وإن كان ملاك الحكم الواقعي يبقى، ولكن الحكم الواقعي ينتفي بمجيء الحكم الظاهري. كيف أن الحكم الاختياري ينتفي بمجيء الحكم الظاهري؟ من هالناحية حال الحكم الظاهري كحال الحكم الاضطراري، كما أنه في باب الحكم الاضطراري عندما يأتي الحكم الاضطراري الحكم الاختياري يسقط عنه في مدة العذر، في مدة ما هو لا يستطيع أن يصلي قائما يزول عنه التكليف بالصلاة قائما، مو أنه يبقى إلى جنب الحكم الاختياري مثل الحكم الظاهري اللي يدعون بأن الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري. في باب الاضطرار والاختيار ما يقولون هكذا، في باب الاضطرار والاختيار يقولون بأن الحكم الاختياري يتبدل في مدة الاضطرار، يتبدل في مدة الاضطرار بحكم اضطراري ذاك يزول وهذا بديل عنه، فيأتي الحكم الاضطراري بدلا عن الحكم الاختياري، فالحكم الاختياري يزول يسقط. نحن في رأينا الحكم الظاهري هم أيضا كذلك، عندما يأتي الحكم الظاهري الحكم الواقعي يزول يسقط، وإن كان ملاكه يبقى بنحو من الأنحاء، ولكن الحكم الواقعي هو يزول يسقط ويتبدل الحكم إلى حكم ظاهري. فعندما صلى في أول الوقت صلاة عن قصر اعتمادا على حكم ظاهري فقد أدى حكما واقعيا ثانويا في رأينا، هذا حكم واقعي ثانوي، حكمه الواقعي الأولي زال تبدل بحكم واقعي ثانوي، فصلى صلاة عن قصر، صلاة قصر، بالتالي هذا نقول بأنه إن كان دليل حجية هذا الحكم الظاهري ظاهرا في البديلية أو التنزيل، هذا يكفي لتقدمه على ذاك ودلالته على عدم الحاجة إلى الإعادة، وهذا ما يتم في الإمارات وقد يتم في بعض الأصول العملية، قد يتم في مثل الاستصحاب مثلا، ولكن الظاهر أنه لا يتم في مثل البراءة، يعني في بعض الأحكام الظاهرية كالحكم الظاهري البحت اللي ليس تنزيليا ولا محرزا. أما جريان ذلك في الأمارة مثل خبر الثقة، حجية خبر الثقة، لأن أدلة حجية خبر الثقة ظاهرة أو دالة على أن خبر الثقة لا بد من تصديقه، يعني لا بد من البناء على أنه صادق، لا بد من البناء على أن هذا هو حكمك الواقعي، صدق الثقة هذا معنى صدق الثقة يعني ابن على أن هذا الخبر صادق، مو ابن على العمل به وإن كان كاذبا. ما يقول بأنه هذا أنت وظيفتك أن تعمل به حتى وإن كان كاذبا، لا، بل يقول هذا صادق، ابن على صدقه. إذن فهذا بديل عن الحكم الواقعي بلسانه، أن هذا هو حكمك الواقعي، جاي بهذا اللسان جاي. فإذا يتم فيه ما قاله السيد الشهيد من التقديم على الحكم الواقعي على أساس الناظرية، ويتم الاستظهار البدلية أو التنزيل من أدلة حجية خبر الثقة. عادة الأمارات أدلتها ظاهرة في البديلية أو التنزيل، إن لم يكن بدلية فلا أقل التنزيل. فإذن يتم هذا التقريب فيما إذا كان هذا الحكم الظاهري الذي عمل به على أساس أمارة، حكم ظاهري على أساس أمارة. بعض الأصول العملية هم قد يتم، مثل الاستصحاب هم قد يتم، لأن الاستصحاب يقول شنو دليله؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني أنه ابن على اليقين السابق، يعني ابن على أن هذا يقيني صادق صحيح، مو أنه حتى وإن كان كاذبا اعمل به، لا، وإنما هذا نزل منزلة يقين، هذا الشك نزل منزلة اليقين، أو المتيقن أو المشكوك نزل منزلة المتيقن. ففيه نوع من البدلية أو التنزيل، وهذا أيضا يكفي لاستظهار أن هذا العمل الذي فعله بالاستصحاب، افرضوا مثلا صلى بطهارة استصحابية في أول الوقت، صلى بطهارة استصحابية في أول الوقت، ثم انكشف له أنه كان محدث، فهذا الإنسان صلاة التي صلاها بديل عن الطهارة الواقعية، لأنه استصحب الطهارة، فهذه الصلاة التي صلاها كانت منزلة منزلة الصلاة مع الطهارة، لأنه بنى على يقين، على اليقين بالطهارة، بنى على استمرارية اليقين، بنى على استمرارية اليقين بالطهارة فصلى. فإذا هذه الصلاة التي صلاها أصبحت بديلة عن الصلاة بالطهارة الحقيقية إن كان حقيقيا، فهذا بديل عنه. فإذا بعد ذلك كما أنه لو كان قد صلى بطهارة واقعية لما كان عليه أن يعيد، كذلك لو صلى بصلاة بطهارة استصحابية أيضا ليس عليه أن يعيد، هكذا يستفاد من دليل الاستصحاب، بخلاف ما إذا صلى صلاة ظاهرية على أساس مثل البراءة، لا على أساس الأمارة ولا على أساس الاستصحاب، كما إذا وقع الشك في وجوب السورة مثلا في الصلاة، أو عدم وجوب السورة، وقع الشك في جزء أو في شرط، فتمسكنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر في الأجزاء، أو جريان البراءة عند الأقل والأكثر في الشرائط، فتمسكا بجريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، أو عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، اعتمدنا على البراءة وصححنا صلاة هذا الرجل، صححنا صلاة هذا الرجل ظاهرا بالبراءة، لا بإمارة ولا باستصحاب، بل ببراءة. فعندئذ لولا طبعا تصحيح صلاته بعد انكشاف الواقع، لولا تصحيح صلاته بأدلة لا تعاد. خب هذه أدلة لا تعاد إلا في خمس، هذه أدلة خاصة وردت دلت على أنه رغم العلم ببطلان هذا الصلاة بحسب الصلاة الواقعية الحقيقية، لكنه لا يجب إعادته، لا يجب إعادته بحديث لا تعاد. هذا دليل خاص. لولا هذا الدليل الخاص كيف نصحح صلاة هذا الرجل، يعني الإجزاء بهذه الصلاة بعد انكشاف أن هذا أن القراءة أن السورة كانت جزءا للصلاة أو كان شيء معين شرطا في الصلاة؟ فهنا دليل حجية الأمارة لا دلالة فيه على البدلية أو على التنزيل، البراءة البراءة دليل حجية البراءة، دليل البراءة لا دلالة فيه على البدلية أو التنزيل. يقول أنت مبرئ الذمة، هذا معذور، أنت المعذور شيء، والبناء على أنك أديت حكمك الواقعي أن هذا بديل عن الحكم الواقعي شيء آخر. فدليل البراءة لو اعتمد عليه المكلف وصلى صلاة ظاهرية في أول الوقت ثم انكشف أن هذه البراءة غير واقعية، لا يطابق الواقع، وكان الواقع هو وجوب ذلك الجزء أو وجوب ذلك الشرط، فعندئذ ما في حالة ما نقدر نثبت الإجزاء. وعليه فهذا التقريب الثاني الذي ذكرناه يجري في مثل البراءة، وقد يجري في مثل الأمارة في الحكم الظاهري الناشئ من الأمارة، وقد يجري أيضا في مثل الاستصحاب في الأصول التنزيلية أو المحرزة، ولكن لا يمكن سراية هذا التقريب إلى مثل الأصول العملية البحتة. هذا هو البحث في هذا التقريب الثاني، وبعد ذلك لا بد وأن نتحول إلى التقريب الثالث. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.